طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. قال الحديث 649 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. كتاب الجنائز كتاب كما مر معنا على وزن فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في ذكر أحاديث المتعلقة بالجنائز. والجنائز جمع جنازة، ويطلق على الميت وعلى النعش الذي يحمل به الميت. وقيل الجنازة بالفتح يطلق على الميت، والجنازة بالكسر يطلق على النعش الذي يحمل به الميت. فذكر في أول هذا الكتاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإكثار من ذكر الموت، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام هادم اللذات، أي لذات الإنسان التي يرغب فيها ويشتهيها، سواء كان ما يتعلق بلذة المأكل أو المشرب أو الملبس أو المنكح أو المسكن أو غير ذلك من اللذات. فالموت يهدمها، الموت يهدمها، لأنه يحول بين الإنسان وبينها وبين التلذذ بها. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت حتى لا يتعلق الإنسان بالدنيا وينسى الآخرة وينهمك بشهوات هذه الدنيا وملذاتها على حساب آخرته، فيحرص على عمار دنياه ويخرب الآخرة. فإذا تذكر الموت أعانه ذلك على إصلاح الآخرة وعدم التعلق بالدنيا، لأنه يعلم أنه سيموت وسيرحل من هذه الحياة، فيكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى بلزوم الطاعات واجتناب المحرمات والإقبال على الله سبحانه وتعالى بما يحبه جل وعلا ويرضى. فإذا يستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الموت، لأنه كما سمعتم يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. قال الحديث 650 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى المسلم الموت. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ذكر هادم اللذات؟ نقول نعم، وفرق بين ذكر الموت بين تمني الموت. فالمشروع هو ذكر الموت، أنك تتذكر الموت حتى تستعد لآخرتك، والمنهي عنه هو تمني الموت، أن تقول: اللهم أمتني، اللهم يعني ماذا أنهي حياتي مثلا، أو انقلني من هذه الدار ونحو ذلك. هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستغني عن حسنة ينتفع بها في الآخرة أو سيئة يتوب منها، فهو في حال حياته يحتاج إلى الحسنة الواحدة التي ترفع من درجاته يوم القيامة وتثقل من موازينه. فلذلك لا يتمنى الموت حتى لو نزل به الضر، لضر نزل به، إما مرض أصابه أو مصيبة ألمت به في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، فلا يجوز له أن يتمنى الموت. فإن كان ولا بد، إن كان ولا بد من قول شيء من ذلك، فيعلق هذا الأمر بالخير الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى له، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هنا الآن ما تمنى الموت لكن علق الأمر بالخير الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى له. إن كان في حياته خير أبقاه، وإن كان في موته خير له أماته. فهنا علق الأمر بإرادة الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يدري، كما سمعتم قد يتمنى الموت والخير له البقاء، الخير له البقاء ليكثر من الحسنات وليتوب من السيئات إلى آخر ذلك. فإذا علق الأمر بالله سبحانه وتعالى فالله يعلم الخير الذي له. فإذا كان الخير له البقاء أبقاه، وإن كان الخير له الموت أماته سبحانه وتعالى. قال الحديث 51 بعد 600، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يوصي النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلب المسلم جانب الرجاء عند الموت، أن يغلب المسلم جانب الرجاء عند الموت، يعني إذا نزل به الموت فيحرص أن يحسن الظن بالله، يعني يغلب جانب الرجاء أن الله سيغفر له ويرحمه ويدخله الجنة ويتجاوز عن سيئاته إلى آخر ذلك. فتغليب الرجاء في هذا الموضع يعني من أسباب النجاة، من أسباب النجاة أن يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والرجل الذي نزل به الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أخاف ذنوبي وأرجو رحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع في قلب عبد مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه الله ما يرجو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن يحسن بالمسلم عند الموت أن يغلب جانب الرجاء. أما في حال الحياة فإنه ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، يجعلهما كما قال أهل العلم كجناحي الطائر، كجناح الطائر. إذا اختل أحد الجناحين اختل طيرانه، إذا اختل أحد الجناحين اختل طيرانه. فمن أخل بالرجاء يعني بجانب الرجاء وغلب جانب الخوف وقع في القنوط، ومن غلب جانب الرجاء على جانب الخوف وقع في الإرجاء والتساهل في فعل الذنوب والسيئات. لكن يجعل الأمر بين الخوف والرجاء، يعمل الصالحات ويسارع في فعل الطاعات، وفي المقابل يخاف من ذنوبه وسيئاته ويخاف أن الله لا يتقبل منه، فبهذا بإذن الله ينجو. فإذا جاءه الموت غلب جانب الرجاء، إذا جاءه الموت يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله، فبهذا هذا من أسباب النجاة. قال الحديث 52 بعد 600، قال وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه ذكر علامة من علامات حسن الخاتمة، أن المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني إذا نزل به الموت يعرق جبينه، ينزل منه العرق. هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، إذا حصلت للمؤمن فهي علامة على حسن خاتمته. قال الحديث 53 بعد 600، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. لقنوا موتاكم، المراد موتاكم من حضره الموت. من حضره الموت، لأن هذا الوقت وقت تكليف، ما زال الإنسان في زمن التكليف. فإذا حضره الموت يلقن الشهادة، يقال له قل لا إله إلا الله. لماذا؟ حتى يختم له بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في عند ابن حبان من حيث أبي هريرة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إذن يلقن الميت أو من حضره الموت الشهادة حتى يختم له بها فتكون خاتمته حسنة, تكون خاتمته حسنة ويكون ذلك سببا من أسباب دخول الجنة. إذن قول لقنوا موتاكم أي من حضره الموت. أما إذا مات فلا يلقن, ما الفائدة من التلقين؟ هو لا يسمع وانتقل من دار التكليف إلى دار الجزاء, فتلقينه بعد الموت هذا من البدع, هذا من البدع وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 54 بعد 600 عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين, رواه أبو داود وصححه ابن حبان. اقرأوا على موتاكم أي من حضره الموت, أي من حضره الموت كما قيل في الحديث الذي قبله لقنوا موتاكم أي من حضره الموت. ياسين يعني سورة ياسين, قالوا لأنها تخفف على الميت يعني نزع الروح إلى آخره. وهذا الحديث ضعيف لا يصح, الحديث ضعيف لا يصح, فهو من طريق أبي عثمان وليس من نهدي عن أبيه عن معقل بن يسار كما عند أبي داود. وأبو عثمان هذا مجهول وأبوه كذلك مجهول, وأعل الحديث بالانقطاع وبالاضطراب, وعلة بالانقطاع وبالاضطراب. إذا في ثلاث علل, الجهالة والانقطاع والاضطراب. ولهذا قال الإمام الدارقطني رحمه الله ولا يصح في الباب شيء, ولا يصح في هذا الباب شيء يعني في تلقين الميت ياسين, فهذا الحديث لا يصح. وعلى هذا فقراءة ياسين على الأموات يعتبر من البدع والمحدثات, يعتبر من البدع والمحدثات. فما يفعله الناس من قراءة ياسين على الجنازة قبل الصلاة عليها هذا من البدع, هذا من البدع. قال الحديث 55 بعد 600 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر, فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون, ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه, رواه مسلم. نعم, في هذا الحديث شهد النبي عليه الصلاة والسلام موت أبي سلمة رضي الله عنه, فشق بصره فأغمضه. يعني يستحب إذا مات الميت أن تغمض عينيه, لأنه في الغالب أن البصر يتبع الروح فتصير يعني عيني الرجل مبيضة, وهو منظر يعني فيه شيء من الخوف قد يخاف من الناظر إليه من اختلاف مظهر الإنسان حال موته, في هذا يسن أن تغمض, أن تغمض عينيه. وفي قوله إن الروح إذا قبض تبعه البصر فيه أن الروح تخرج من الأعلى, أنها تخرج من الأعلى فالبصر يتبع الروح حتى يرتفع البصر إلى جهة الأعلى. قال فضج ناس من أهله يعني بالبكاء، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فيه أن الإنسان إذا مات له الميت يحرص على أنه لا يدعو إلا بخير، ولا سيأتي معنا أنه لا يجوز أن يدعو بالويل والثبور والنياحة ونحو ذلك من الأمور المحرمة، يدعو بالخير كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن على ما يقول من حضر الميت، فإن دعا بشيء يعني مما يخالف الشرع أو شيء يستقبح أو شيء من العذاب أو نحو ذلك، ربما أمنت الملائكة فاستجاب الله دعاءه على نفسه، يعني قد يقول وإله وثبوراه أو يدعو له على نفسه بالموت مثلا أو الهلاك أو شيء من ذلك، فالملائكة تؤمن فيصيبه ذلك السوء والشر بسبب ذلك، لكن يحرص أن يدعو بالخير بالمغفرة والرحمة والدخول الجنة إلى آخر ذلك من الأدعية الطيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. إذن هذه الدعوات طيبة التي يحسن بالمسلم أن يقولها عند موت الميت، يدعو له بالمغفرة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم افسح له في قبره يعني اجعل قبره روضا من رياض الجنة، ونور له فيه اجعله منورا، واخلفه في عقبه، في عقبه يعني في ذريته في أهله وفي أولاده، يعني اجعل من يخلفه ممن يقوم مقامه بالإحسان إليهم إلى آخر ذلك. ولهذا أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال فمن يعني خير من أبي سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن من أصابته مصيبة فقال اللهم جرني في مصيبتي هذا واخلف لي خيرا منها، فقالت ذلك ثم قالت نفسي ومن خير من أبي سلمة، قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة. نعم، فالإنسان يدعو نفسه بالخير وعلى الميت كذلك المغفرة والرحمة. قال الحديث 56 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. نعم، أبو موسى الأشعري كما جاء في هذا الحديث أنه أغمي عليه فوقع رأسه في حجر بعض أزواجه فضج ناس من أهله وصاحوا، وكان في حال إغماء ما استطاع أن يرد عليها، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، التي تصيح وترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها، التي تشق ثيابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من هؤلاء الأصناف من النساء التي يفعلن ذلك عند المصيبة، ترفع صوتها بالصياح أو تحلق شعر رأسها إظهارا للحزن أو تشق ثيابها، هذه كلها من أعمال الجاهلية والأعمال المنافية للصبر على القضاء والقدر، والواجب على المسلم عند المصيبة أن يصبر، هذا الواجب، ولا يجوز له أن يتضجر وأن يفعل شيئا ينافي ذلك، أن يفعل شيء ينافي الصبر. قال الحديث 57 وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. ليس منا يعني ليس على هدينا وطريقتنا، ليس على هدينا وطريقتنا، من ضرب الخدود يعني عند المصيبة وشق الجيوب، الجيب هو الموضع الذي يدخل منه الرأس من الثوب، هذا يسمى الجيب، ودعا بدعوى الجاهلية مثل واثبوراه وهلاكاه وكذا نحو ذلك من هذه الدعاوى التي كان يفعلها أهل الجاهلية، لأن هذه كلها منافية للصبر، منافية للصبر، ويلحق بها ما كان مثلها في المعنى. يعني إنسان مثلا لما أصابته المصيبة أخذ الكأس ورمى به، هذا يدخل في الأفعال المحرمة قياسا على شق الجيوب وضرب الخدود، هذا أيضا لا يجوز. ومثله أيضا ما ورد في بعض الحديث أيضا نشر الشعر، نشر الشعر يعني تركه وعدم الاعتناء به، هذا أيضا من أعمال المنافية للصبر. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس إذا مات له الميت وحزن ترك لحيته وأطلق شعر اللحية، وكان قبل ذلك يحلقها، يتركها أياما ثم بعد ذلك يقوم بحلقها، هذا من نشر الشعر. الواجب هو تركها أصلا ولا يجوز أخذ شيء منها، لكنه يفعل ذلك إظهارا للحزن، إظهارا للحزن على فراق هذا الميت، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الواجب هو ترك اللحية وعدم أخذ شيء منها وعدم فعل مثل هذا الأمر. إذا كل ما ينافي الصبر من قول أو فعل فهو داخل في التحريم، فهو داخل في التحريم. ومن ذلك أيضا النياحة ورفع الصوت كما جاء في حديث مالك الأشعري، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والنياحة عن الميت. ونفس الحديث، هذه كل الأعمال منافية للصبر على المصيبة. ثم ما زاد على الصبر هذا مستحب، ما زاد على الصبر وهو الرضا والشكر هذا زائد على الصبر. الواجب هو الصبر، والمحرم هو إيش؟ هو عدم الصبر الذي هو يعني تضجر وتسخط، نعم التسخط، فهذا هو المحرم. ولا يجب الرضا، الرضا مستحب وليس بواجب. يعني قد الإنسان تصيبه المصيبة فيتألم من ذلك ولا يرضى بما حصل، لكن يصبر، لا يظهر شيء من التسخط لا بقول ولا بفعل، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، نعم. لكن درجة الرضا هذه أعلى، والشكر أعلى من ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.